بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، رحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، وهو من أذكار المجلس. فإن الناس لا يخلون من المجالس يجتمعون فيها ويتكلمون، قد تكون مجالس خاصة بالأسرة الواحدة أو بالأسر أو مجالس الأصدقاء أو مجالس الأرحام والجيران. فعادة الناس يأنسون ببعضهم البعض في المجالس، وفي هذه المجالس قد يحدث من اللغط ومن الكلام الذي يجلب معه الذنب أو الذنوب لأهل المجلس. فلذلك جعل الشرع كفارة لهذا المجلس، تقال في أثناء المجلس أو عقب المجلس بآخره يقال مثل هذا الدعاء أو هذه الأدعية. ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب، إنك أنت التواب الغفور. وأيضا في لفظ عنه رضي الله عنه قال: كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. في الدعاء الأول قال: إنك أنت التواب الغفور، وهنا قال: إنك أنت التواب الرحيم. هذا في لفظ آخر عن ابن عمر. وأيضا في رواية أنه كان قاعدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعدد هذا الدعاء أو يعيده 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. فهذا الدعاء يقال في أثناء المجلس، وهناك دعاء يقال في ختام المجلس كما سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة. ما هذا يقال في أثناء المجلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بمثل هذا الاستغفار أو بمثل هذا الدعاء في المجلس: ربي اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، حتى أنهم لما عدوا له ذلك وجدوه 100 مرة يقول مثل هذا الذكر. وهذا الذكر إنما النبي صلى الله عليه وسلم سنه ليتعلم الناس ماذا يقولون في المجالس من ما يكفر لهم الذنوب، أو أيضا رغم أن المجالس عادة يجتمع الناس إما لوليمة أو للمسامرة أو للتحدث في شأن مما لمناقشته أو للاستفادة أو مجلس عام، إنما للجلوس والمسامرة، ولكن مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس مع أن المجلس مجلس مباح للحديث والتسامر والتحدث والمؤانسة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا علمهم أن يستغفروا الله وأن يذكروا الله وأن لا ينسوا ذكر الله في مثل هذه المجالس، لأن عادة في مثل هذه المجالس الإنسان ينسى ذكر الله عز وجل، وهذا خطير، قد ينسى ذكر الله وينشغل بكثرة الكلام بل يقع في المحظور فيجلب لنفسه الإثم. فهنا قال ابن عمر كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، يعني العد مراد بها هنا إحصاء العدد، إحصاء عدد مرات الاستغفار ومرات عدد التوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعدون له لفظ الاستغفار ولفظ طلب المغفرة، وهو عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس. ومعناه كنا يعني، وكان هذا من الصحابة دقة منهم رضي الله عنهم، حتى أنهم لاحظوا أنه عليه الصلاة والسلام يستغفر، فأرادوا أن يعرفوا كم مرة، فهل هذا العدد يعني بالمئة المراد أم للكثرة، يحتمل أنه فعلا 100 مرة ويحتمل أن المراد فيه الكثرة والمبالغة وكثرة الاستغفار. ماذا كان يقول؟ ربي اغفر لي، أي يا الله أطلب منك المغفرة، والمغفرة بمعنى تغطية الذنب، المغفرة من الغفران والغفران التغطية، وبمعنى مغفرة الذنوب يعني الصفح عن الذنب وتبديلها إلى حسنات، أي أطلب منك المغفرة يعني أطلب منك الصفح عن الذنوب وأن تبدل سيئاتي إلى حسنات. وقيل المغفرة أيضا تغطية الذنب، وكيف يغطى الذنب؟ يغطى بالعفو، يغطى بالمغفرة، يغطى بتبديله إلى حسنات، ويغطى بأن لا يؤخذ عليه الإنسان ولا يطلع عليه أحد، فالله عز وجل فقط اطلع عليه، فلما تاب العبد تاب الله عليه فغفر له، غفر الذنب له أي غطاه أو صفح عنه وستره وغفر له هذا الذنب. ولا شك أن سؤال المغفرة هنا معناها أن يطلب الإنسان المغفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب المغفرة مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أن هذا منه عليه الصلاة والسلام نوع من التذلل والخضوع والخشوع لله عز وجل، وأيضا نوع من تعليم الأمة ماذا يقولون في المجالس، وما هو أيضا لفظ الاستغفار في المجالس، ليتعلم الناس السنة، ليتعلم الناس السنة، ويتعلم الناس كيف يستغفرون الله. قال رب اغفر لي وتب علي، تب علي التوبة يعني التي تقبلها مني، وهي التوبة النصوح، والتوبة تجب ما قبلها وتغفر الذنوب، ومعنى التوبة الرجوع إلى الله بترك الذنب، وبمعنى أن أن الإنسان إذا تاب أي أنه تاب أي رجع إلى الله وترك الذنب القبيح أو ترك ذنبا قبيحا، فهذا معنى التوبة، معنى الندم، الندم على المعصية أو على فعل المعصية والعزم على عدم العود إلى تلك المعصية إن كانت المعصية بين العبد وبين ربه، وإن كانت بينه وبين الناس فلا بد من رد المظالم وتطيب الخواطر بمن ظلمته أو أخطأت في حقه عند التوبة. فالتوبة إما أنها حقوق بين الله وبين عبده، فهذه الله عز وجل يقبلها بالتوبة وبكفارة إن وجدت، وإما أنها بالتوبة مع وجود مظالم بين التائب والمظلوم، حينئذ لابد من رد المظالم وتطيب الخواطر إن كانت هناك مظلمة بينك وبين أحد. فكان يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب، أي أنت يا الله التواب، والتواب يدل على التكرار، تكرار الشيء، ومعناه أنه كلما أذنب العبد وتاب الله عز وجل يقبل توبته، أي يعود الله، أي يعود إلى القبول. فإذا أذنب العبد وتاب تاب الله عليه، فهنا التواب بمعنى التكرار، بمعنى تكرار حدوث الشيء، أي تكرار قبول التوبة. إذا ما تكرر الذنب من العبد فتكررت منه التوبة، تكرر القبول من الله تعالى، وهذا رحمة يعني من الله سبحانه وتعالى لعباده. إنك أنت التواب، أنت التواب الغفور، وفي لفظ أنت التواب الرحيم. أنت التواب الغفور، الغفور هنا صيغة مبالغة، غفور وشكور يدل على الكثرة، ومعناه كثرة الغفران الغفور، أي كثرة المغفرة، بمعنى كثرة ستر ذنب المذنبين، وهذا صحيح، فإن الله عز وجل ما أكثر ما يغفر وما أكثر المذنبين الذين غفر لهم وتاب عليهم، وكم يذنب الإنسان في حياته فيطلب من الله الستر فالله يستر ويغفر له. فالإنسان مثلا لو عاش 80 سنة من يوم أن بلغ صار مؤاخذا وصار مكلفا، وجدنا قد ارتكب الكثير من الذنوب في سني حياته، لكن مع طلب المغفرة فالله يغفر له، ولذلك الله غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا التعبير أنك أنت التواب الغفور، الغفور أي يكثر منك الستر يا الله والمغفرة. في الرواية الأخرى أنك أنت التواب الرحيم، أي تكرار الرحمة وكثرة الرحمة من الله، لأن الله يرحم عباده بالمغفرة، فإذا قبل منهم التوبة فقد رحمهم بأن غفر ذنوبهم وسترها، فلم يؤاخذهم عليها ولم يدخلهم النار. فهذا الحديث فيه فوائد كما ترون، فوائد جميلة جدا، وهي أن المجلس له ذكر لله، وليس فقط كثرة كلام، بل إن المؤمن إذا جلس مجلسا فعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار، وأن لا يغفل عن ذكر الله، حتى لا يكون هذا المجلس حسرة عليه وندامة عليه يوم القيامة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا أو ما جلس مجلسا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة، ترة يعني نقص وحسرة يوم القيامة لمن لم يذكر الله عز وجل في المجالس. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله غفر له، مع ذلك كان يستغفر يطلب المغفرة ليرشد عباد الله ويرشد أمته إلى التوبة في المجالس، وطريقة التوبة وطريقة الذكر واللفظ الذكر الذي يتاب منه أيضا في المجالس. فهذا يعني شرح لهذا الذكر وهذا اللفظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يعيننا على ذكره دائما، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول عندما يقول أسمع المؤذن يؤذن وأنا في الحمام هل أردد خلف المؤذن؟
الحمد لله. وبعد، إذا كان تقصد بالحمام وأنت جالس لقضاء الحاجة أو تغتسل وأنت كاشف عن جسدك وعورتك فلا تردد خلف المؤذن، في هذه الحالة لا يذكر الله عز وجل إلا بالذكر الذي يحجب الإنسان عن الشيطان قبل أن يخلع ثيابه، وهو أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله، ليخلع ثيابه أو ليجلس لقضاء حاجته. فإذا أذن المؤذن هنا لا يردد خلفه بصوت مسموع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر الله وهو يعني جالس لقضاء حاجته، بل حتى سلم عليه وهو جالس لقضاء حاجته فلم يرد إلا بعد أن قام. أما إذا كنت تعني بالحمام في عرف الناس اليوم، وهو حمام مكان مشترك فيه مكان أجلكم الله لقضاء الحاجة والفضلات، وفيه مكان لغسل اليدين والوضوء، وفيه مكان أيضا للاغتسال سواء من الجنابة أو غسل النظافة، فإن كنت تقصد وأنت في الحمام يعني تتوضأ وأنت لابس ملابسك وتتوضأ سمعت المؤذن، فهنا يشرع أو يجوز الترديد خلف المؤذن، لأن أولا لم تكن جالسا لقضاء حاجتك ولا أنت كاشف عن عورتك، فيجوز الترديد خلف المؤذن، خاصة أن هذا ليس هو الحمام الذي فقط لقضاء الحاجة، وإنما هو مكان للغسل، مكان للتنظف، مكان للوضوء أيضا كما هو معلوم بوجود مغسلة، وجود مكان للغسل. فمن كان يغتسل أو جالسا لقضاء حاجته لا يردد خلف المؤذن بصوت مرتفع، أما من كان يتوضأ وهو ساتر عورته بثيابه وسمع المؤذن فله أن يردد، لأن هذا المكان ليس فقط لقضاء الحاجة، وإنما فيه كرسي لقضاء الحاجة وفيه مكان للوضوء والغسل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا مقيم في الشارقة وأعمل يقول في خرفكان لمدة 4 أيام في الأسبوع، أذهب يقول وأعود يوميا، بالنسبة يقول صلاة الظهر والعصر، أقول كيف يكون الجمع والقصر مع العلم بوجود مصلى في مكان العمل تقام فيه صلاة الظهر جماعة؟
نعم، طالما طبعا هذه المسافة أو عرفا هي سفر، ما في شك المسافة البعيدة وهي عرفا سفر، وقد كانت في عرف الناس سفرا بين الشارقة إلى الخور عرفا عند الناس سفر حتى اليوم، وإن لم يقولوا أنا مسافر للخور لكن معروف أنه مكان بعيد، والذهاب والعود في يوم واحد لا يلغي حكم السفر، لأن بسبب يعني وسائل المواصلات الحديثة التي جعلت هذه المسافة بهذا القرب، لكن بقي عرف أو أيضا يعني مشقة السفر فيه، فلك القصر والجمع، ولكن في المصلى هناك إن صليت خلف إمام مقيم واحرص على صلاة الجماعة فصلي الظهر 4 لأن الإمام مقيم، ثم تنتهي من الصلاة الظهر فتصلي العصر 2 جمع تقديم بعد فرض الظهر لك ذلك. أما إذا كنتم جماعة مسافرين ستصلون الظهر فلكم أن تصلوا الظهر 2 ثم العصر ركعتين، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يقول فضل الشيخ، عندما تفوت صلاة الفجر وينهض الشخص بعد طلوع الشمس، هل يصلي السنة أولا أم الفرض، أم يقول اكتفي بالفرض فقط؟
هي على ترتيبها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكون أن صلاة الجماعة فاتته ليس ذلك معناه أنه يترك الراتبة، فإن هاتين الركعتين أعني راتبة الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما لا سفرا ولا حضرا، مع أنه كان يترك بعض الرواتب في السفر أو معظم الرواتب كراتبة الظهر والمغرب والعشاء، إلا أن راتبة الفجر لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم لمكانتها، فهي تصلى بالترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، تصلى قبل صلاة الفجر، هكذا صلى الله عليه وسلم صلاها وحث عليها كما قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأيضا وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر لا يترك هذه الراتبة. حينئذ لما تفوتك صلاة الجماعة سواء كان في المسجد قمت على الوقت قبل خروج الوقت ولكن فاتتك صلاة الجماعة والشمس لم تطلع بعد، أو أنك نمت فلما استيقظت إذا بالشمس قد خرجت أو طلعت الشمس، فصلي أولا صلي راتبة الفجر ركعتي راتبة الفجر، ثم بعد ذلك صل فرض الفجر، ثم صل فرض الفجر، ثم تأتي بأذكار الصلاة، أذكار صلاة الفجر، وكذلك تأتي بأذكار الصباح. وهذا السؤال جيد، لأن بعض الناس إذا فاتته صلاة الفجر في جماعة خاصة إذا استيقظ والشمس قد طلعت، فإنه والحال هذه لا يصلي راتبة الفجر، أو أنه يصلي الفرض أول ثم يصلي الراتبة، يخل بالترتيب، هذا غير صحيح، نفس الترتيب حافظ عليه في القضاء، صل راتبة الفجر ثم صل فرض الفجر، سواء أقمت على الوقت لكن فاتتك الجماعة أم قمت بعد خروج الوقت وطلوع الشمس، فالأمر واحد والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
أهلا وسهلا. أنا عندي سؤال في المواريث.
نعم.
رجل أو الابن توفى وخلف بنت بنت وأبواه حيين، فكيف بدأ يكون الورث؟
إن شاء الله.
لأن أنا قريت الآية هنا: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد.
إن شاء الله.
أنا عندي هنا النقطة هاي، لأن الأب هل بيأخذ الأب سدس ولا أكثر من سدس؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، لكن إن شاء الله في مسائل الميراث والتركات نحيل دائما إلى المحاكم الشرعية، لأن يكون هناك حرص حصر للورثة
وحرص هو حصر مش يعني للفهم بس مش يعني
للفهم حرص. نعم للعلم فقط يعني
للعلم بس مش واقع حقيقي
ليست حقيقية إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير أخ عبد الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوضيح جفا الشيخ كأنه يريد من باب المعرفة والعلم
نعم.
إذا توفي شخص ترك بنت وأب وأم
نعم طبعا هو الفرض للوالدين يختلف في حالة وجود الفرع الوارث وعدم وجوده فهو يقصد الآية ويعني يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ليس له ورثة من الفروع وورثة أو أبواه فحينئذ الأم تأخذ الثلث وطبعا سكت عن الأب لأنه يأخذ الباقي قال هكذا قال العلماء لما سكت عنه فحينئذ سيأخذ الأب الباقي هذا يعني معروف فهذا المقصود لكن طبعا مثل ما أنت تفضلت يعني هذا من باب المعلومة فقط يعني يختلف طبعا يختلف من حالة الفرع الوارث عدم الفرع الوارث في حالة السدس أو الربع وغير ذلك هذا يعني باختصار في حالة اللي هو طلب توضيحها يعني وإن كانت واحدة فلها النصف يعني والوصية للوالدين يوصيكم الله في أولادكم وكذلك الأبوين ذكر الله ذكرهم الله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد أخذون السدس فإن لم يكن له ولد فحينئذ معروف ورثه أبواه فالأم تأخذ الثلث والأم فلأمه الثلث وطبعا سكت عن الأب قالوا لأن الأب يأخذ الباقي هذا طبعا الثلثين البنتين وفوق أما إذا كان ذكر أنثى فللذكر مثل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين البنتين يأخذون الذكر يأخذ ضعف البنت هذا في حالة وجود الفرع الوارث البنت الوحدة تأخذ النصف اثنتين يشتركون طبعا كما هو واضح في الثلث لكل والوالدين كل واحد منهم السدس لأن فيه هنا فرع وارث وإذا ما في فرع وارث تأخذ الأم الثلث والأب يأخذ الباقي لسكوت طبعا لسكوت قالوا عن الوالدين لما سكت عنه قالوا دل على ذلك أنه الباقي له طبعا بالتعصيب هذا في يعني باختصار اللي هو سأل عنه والله تعالى
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ إذا فاتت يقول سنة الظهر القبلية هل يجوز أن يصليها بعد صلاة الظهر
طبعا سنة الظهر القبلية تصلى 4 ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها وسنة الظهر إما أن تصلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر وهذا فيها حديث من صلى 4 قبل الظهر بعد حرم الله وجهه وجسده على النار وأيضا كذلك كأن تصلى 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. هذا وهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فاتت الراتبة التي قبل الظهر ففي هذه الحالة طبعا تقضى بعد الظهر، تفوت لانشغال الإنسان، إما نسي أو انشغل بحيث أقيمت صلاة الظهر ولم يصلي فرض الظهر هذه، أو لم يصلي راتبة الظهر القبلية وقد أقيم الفرض أو أقيمت صلاة الفرض فيقضيها بعد صلاة الظهر. وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الراتبة، فسألته عنها أنها بعد الظهر، فقال إنه شغله وفد عبد قيس فهو الآن يقضيها عليه الصلاة والسلام، فقد قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، قضى راتبة الظهر القبلية لما فاتته، فدل على جواز أن تقضى والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ حكم أن يقرأ إمام المسجد في صلاة المغرب في أو في صلاة العشاء، يقول في يوم الخميس ليلة الجمعة يقرأ سورة الجمعة، هل يقول ورد هذا في السنة؟
لا، هي لم يرد سورة الجمعة لا تقرأ في صلاة العشاء، إنما هي الوارد أنها تقرأ في صلاة الجمعة في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة إما أن يقرأ مع الفاتحة سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، أو أن يقرأ يعني الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. أما أن يقرأ هذه وهذه فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قراءة سورة الجمعة ليلة الجمعة فهذا لا أعلم له دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد أن تقرأ في صلاة الجمعة، لكن بعضهم حتى يقتطف آية منها يقرأها في العشاء: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يقرأ بعضها. فإذا سألت لما تفعل هذا قالوا ذكر الناس بصلاة الجمعة ليلة الجمعة، فالاستمرار على مثل هذا دائما أو كثيرا مكررا ليلة كل جمعة يحتاج إلى دليل، لا دليل عليه، فيكون سنة ويظن الناس أنها سنة ولا أعلم لها دليلا. أما أنه تقرأ، أما أن الجمعة تقرأ في صلاة الجمعة صحيح، فلا تقرأ في صورة الجمعة في صلاة فجر الجمعة ولا ليلتها، إنما تقرأ في صلاة الجمعة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أقول المرأة في بيتها أيضا، هل تفوتها راتبة الظهر القبلية أم فقط بالنسبة هذا للرجال؟
الحكم واحد للرجال وللنساء، لأن حتى المرأة ممكن تفوتها الراتبة القبلية، مثلا تكون جاءت من خارج البيت فلما أتت فوجدت نفسها تريد تصلي الظهر فصلت، أو انشغلت أو حضرت صلاة الجماعة، صلت الجماعة في الطريق، فحينئذ فاتتها الراتبة القبلية، أو صلوا جماعة نساء صلت معهم فاتتها الراتبة القبلية تقضيها. لكن لما تكون في البيت لوحدها فحينئذ لا نتصور أن تفوتها الراتبة القبلية إلا إذا نسيت أن تصليها، كان صلت الظهر ثم تذكرت حينئذ تصليها. أما هي لن تفوتها لأن ليس عندها صلاة جماعة تفوتها، فستصلي الراتبة على كل حال في أول الوقت أو تأخرت قليلا عن الوقت، فستصلي أربع الظهر الراتبة الظهر أربع ركعات، ثم الظهر أربع ركعات، ثم ركعتين أو أربعا بعد الظهر. فالمرأة نادر أن تفوتها الراتبة القبلية لأن ليس عليها جماعة تدركها فتترك الراتبة لأجل هذه الجماعة وتشغلها عنها تنشغل عنها من قبل، فهي عندها صلاة منفردة في البيت، فطبيعا صلت في أول الوقت أو في نصفه أو فيما بعد تبدأ بالراتبة القبلية ثم الظهر ثم الراتبة البعدية. لكن ممكن تفوتها لو صلت جماعة في المسجد، مثلا هي في الطريق أدركت الجماعة فلم تصلي الراتبة، ممكن نتصور هذا مثلا، أو صلت مع جماعة نساء صلوا فاتتها القبلية الراتبة القبلية لتدرك الجماعة، مثلا اجتمع النساء في مكان فصلت معهم الظهر وفاتتها الراتبة القبلية، فممكن هنا تقضيها بعد أن صلت الفرض أو تصليها بعد الفرض. لكن في الغالب هي لا تصلي جماعة، هذا الأكثر، فمن ثم عندها سعة في أن تصلي الراتبة القبلية والراتبة البعدية. لكن السؤال هل ممكن، يعني السؤال هل ممكن تفوتها؟ ممكن قليل فيما صورته، فيما لو صلت مثلا الفرض في مسجد في طريقها مثلا مع زوجها، هم رايحين مكان مثلا أدركتهم صلاة الظهر نزلوا، دخلت هي مصلى النساء والرجل مصلى الرجال فوقيمت الصلاة فصلت معهم الظهر، لما تأتي البيت تقضي الراتبة القبلية وتصلي الراتبة البعدية. مثل هذا ممكن نتصوره يحدث أحيانا يحدث، فهذا هو الحكم. لكن في الغالب هي تصلي في بيتها، فعندها سعة أنها تصلي الراتبة القبلية ثم الفرض ثم الراتبة البعدية.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أواخر سورة البقرة متى تقرأ، هل بعد صلاة المغرب أو قبل النوم؟
الاثنين الأذكار التي تقال في يعني هذا الوقت وكذلك عند النوم، لأن من الأذكار التي تتكرر، والذكر قد يتكرر في أكثر من مكان، وعند النوم جاء فيها حديث من قرأ وآخر سورة البرق وقرأ قبل أن ينام كفتاه، وكفتاه قال بعض أهل العلم يعني كفتاه من الشيطان وأذيته، وقيل كفتاه يعني من أن يقرأ شيئا أيضا يعني تكفيه. فتقرأ عند النوم للحفظ من أذكار النوم لحفظ الإنسان، وكذلك في ما بعد آية الكرسي في أذكار المغرب، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. يقول هل المبلغ الموجود في البطاقة المغطى يدخل مع مبلغ الزكاة؟
إذا كان رصيد نعم، إذا كان رصيد وليس فيزا التي لا تعتمد على الرصيد، ولكن البطاقة المغطاة التي يودع صاحبها فيها رصيدا ليستهلكه وعندما ينتهي لا تعمل البطاقة أو لا يمكن أن تستخدم إلا بإعادة تعبئة الرصيد، لأن هذا المال هو عبارة عن رصيد في حسابه، والبطاقة عبارة عن وسيلة لصرف هذا الرصيد، فلم يتغير الحكم، لم يتغير الحكم، بمعنى أن المال من ضمن أرصدته، من ضمن أرصدته. بعض الناس يخلي البطاقة غطاءها كل رصيد الموجود، وبعض الناس لا يترك البطاقة لمبلغ مقطوع معين كل شهر مثل 10,000 خشية أن لو ضاعت أو سرقت أو تم اختراقها لا يتم صرف كل المال إنما الرصيد فقط. فسواء أجعل جزءا من ماله لهذه البطاقة اقتطع منه كل شهر كما في البطائق الموجودة اليوم في البنوك تسمى بطائق العائلة مثلا، أو ترك كل المال تحت يعني البطاقة وما يسحب، فهذا كله يدخل ضمن ماله لأنه هو رصيد له محسوب له، بدليل أنه يستطيع بهذه البطاقة أن يسحب نقدا من هذا الرصيد، ويستطيع أن لا يسحب نقدا بأن يستخدم البطاقة أينما ذهب وفقط عبر الجهاز المعروف بالسحب. فلذلك هو يحسب ضمن الوعاء الزكوي للشخص، فعندما يحسب ماله يتذكر أن المال المودع لهذه البطاقة أيضا ضمن أمواله التي يزكيها إذا بلغت النصاب جميع أمواله وحال عليها الحول.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أنا يقول أفعل العبادات لكن يقول أشعر أنها ثقيلة جدا علي، خاصة يقول عبادة الصوم، ويقول أجبر نفسي على ذلك، فيقول هل هذا دليل على عدم قبول العمل؟
إن شاء الله ليس كذلك، الإنسان أدرى بحاله، متى دليل على عدم قبول العمل؟ هذا لعلامة وعلامات، لكن مرات الإنسان تثقل عليه عبادة وتسهل عليه عبادة أخرى، ولذلك من حول حكمة الله أن العبادات تنوعت ما بين زكاة فيها بذل المال، ما بين جهاد فيه بذل النفس والمال، ما بين صلاة فيها بذل في البدن، وما بين الصدقة والزكاة فيها بذل المال، تنوعت هذه العبادات رحمة بالبشر. فمن الناس من فتح عليه في الصلاة يصلي كثيرا لكن يشق عليه الصوم، أو يشق عليه بذل المال أكثر من الفرض المطلوب منه، ومن الناس من فتح عليه في الصوم يستطيع يصوم كثيرا لكن يشق عليه كثرة الصلاة. فإن كنت قليل الذنوب بعيدا عن المعاصي قريبا من ربك يشق عليك مثل الصوم مثلا أو كثرة صلاة النوافل، فمعناه ليس علاقها بهذا، إنما هو هذا طبيعتك، تحتاج تدرب نفسك يعني تمارس هاي العبادة بكثرة ثم تعتادها. أما إن كان كثرة معاصي والعياذ بالله، فاعرف حينئذ أنك حرمت بكثرة الذنوب فثقلت عليك العبادة، فتحتاج إلى توبة ونصوح ودعاء أن يعينك الله على الطاعة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، و من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.